بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي، المعنى واحد. قالوا: حدثنا ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الشاء في كل أربعين شاة شاه إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاه، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الشريف يعتبر عند العلماء أصلا من الأصول العظيمة التي بنيت عليها زكاة بهيمة الأنعام، حيث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه القدر الواجب في زكاة الإبل وزكاة الغنم، وبيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام التي ينبغي أن يراعيها عامل الصدقة، وذلك في آخر الكتاب حيث بيّن حكم زكاة المال المختلط، أعني من بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا بيّن أنه لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. ونظرا لأهمية هذا الكتاب اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله بإيراده، فأورده المحدثون في كتاب الزكاة، وله أصل أيضا في كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه حينما بعثه عاملا على الصدقة قبل البحرين، فأعطاه رضي الله عنه كتابه واشتمل على هذه السنن التي بيّنها كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستخرج أبو بكر رضي الله عنه أحكام الزكاة في كتابه لأنس من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان عند آل عمر كما ورد في الروايات، وجاء في حديث الترمذي الذي معنا من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، وهذا الكتاب كتبه عليه الصلاة والسلام لهذا الكتاب أصل في مشروعية كتابة السنن والآثار، ولا شك أن الكتاب يحفظ العلم، ولذلك أمر الله بالكتابة في آية الدين في آخر سورة البقرة، لأنها تضمن حقوق الناس، وكتابة العلم لا شك أنها حفظ له بإذن الله عز وجل، فإن الإنسان عرضة للنسيان وعرضة للذهول وعرضة للخطأ، ولكن المكتوب المضبوط والمراجع نصه السالم من الخطأ فإن الغالب فيه أنه يحفظ العلم. فكتب عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن علي رضي الله عنه حينما قيل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا والذي برأ النسنة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة وفيها المدينة حرم من عين إلى ثور، وجاء في بعض الروايات أن فيها أسنان الإبل في الصدقة والزكاة. فاعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنبيه الأمة حينما بين لعماله على الصدقات، وكتب أيضا هذا الكتاب وقرنه بسيفه. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الكتاب بسيفه إشارة إلى أنه يعمل به ولو بالقوة، لأن الحق يحتاج إلى قوة تنصره. ولذلك قال تعالى وأيدناه بروح القدس، فقالوا في هذا إشارة إلى العمل بالزكاة وأنها عزمة من عزمات ربنا، كما بينه عليه الصلاة والسلام حينما امتنع من امتنع عن الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وقال بعض العلماء إن أبا بكر رضي الله عنه فهم ذلك، فإنه لما وجد الكتاب مقرونا بالسيف حمل أهل الردة الذين أنكروا قاتلهم ردة، وكذلك حمل الممتنعين عن أداء الزكاة بخلا وشحا على أدائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن كتاب الزكاة بسيفه صلوات الله وسلامه عليه، وعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض. وهذا هو هدي الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تطبيق السنة والعمل بها والثبات عليها إلى لقاء الله عز وجل. فإن أبا بكر رضي الله عنه عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأخذه في الحق لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه حتى قبض، يعني توفي، ثم عمل به عمر حتى قبض. وفي هذه العبارة أو هاتين العبارتين في قوله عمل بها أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض فيه إشارة إلى أنها سنة محكمة غير منسوخة، لأنه قد يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة ثم تنسخ بعد ذلك. فإذا عمل بهذه السنة من بعده من الخلفاء فهمنا وعلمنا أنها سنة محكمة ليس فيها نسخ ولم تبدل ولم تغير. فعمل بها أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، وعمل بهذا الكتاب عمر حتى قبض، فاجتمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الشيخين من بعده والخلفاء كلهم من بعده كعثمان وعلي رضي الله عن الجميع وأرضاهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب صدقة الإبل، أن في كل خمس من الإبل شاة. أجمع العلماء رحمهم الله على أن أول فرض تجب فيه الزكاة من الإبل هو خمس، وهذا ما ورد صريحا في حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام بقوله ليس في المعدون خمس ذود من الإبل صدقة. فنص عليه الصلاة والسلام أن الإبل إذا نقص عددها عن الخمس أنه ليس فيها زكاة، فمن ملك أربعة من الإبل لم تجب عليه الزكاة بإجماع العلماء رحمهم الله. وأول ما يجب في زكاة الإبل من النصاب هو خمس من الإبل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس من الإبل شاة، وهذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الضحية، فينبغي أن تكون قد بلغت السن المعتبر، فإما أن تكون من الماعز وإما أن تكون من الضأن، والضأن هو الذي يسميه العامة بالطلي. فإن كانت من المعز فلا بد وأن تكون قد أتمت سنة ودخلت في الثانية، وهي المسنة والثني، مسنة لأنها أتمت سنة وثني لأنها دخلت في الثانية، والعرب تسمي ببداية الشيء وبتمام الشيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا الشرط في الضحايا لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. فإذا كانت الشاة من المعز فإنه يشترط أن تكون قد أتمت سنة كاملة ودخلت في الثانية وطعنت فيها. وأما إذا كانت من الضأن فإن الضأن يجزئ فيه الجذع، واختلف العلماء في سنه، فقال بعض العلماء إنه يكون جذعا إذا قارب السنة، ومنهم من قال إذا زاد عن 6 أشهر، وجمع بعض العلماء بين القولين فقال إن هذا يختلف بحسب اختلاف المرأة، فإنه قد يكون جذعا ل8 أشهر و7 أشهر، المهم أنه لا يكون جذعا من الضأن إلا بعد أن يجاوز منتصف الحول. فهذا القدر معتبر في الشاة، فيشترط فيها أن تكون قد بلغت السن المعتبر وأن تكون سالمة من العيوب. ثم ننظر في هذه الشاة التي نوجبها على صاحب الإبل 5، 6، 7، 8، 9 ما لم تبلغ 10، نوجب عليه شاة واحدة على صفة الإبل. فإن كانت الإبل سمينة كريمة جيدة فإنه يخرج شاة سمينة جيدة على صفات إبله، وإن كانت الإبل هزيلة ضعيفة فإنه يخرج شاة هزيلة مقاربة في صفاتها لذات. فإذا بلغت الإبل 10 فإنه تجب عليه شاتان. ويشترط في وجوب الزكاة في الإبل أن تكون سائمة، والإبل السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، بمعنى أننا لا نوجب عليه دفع الشاة ولا دفع غيرها من الواجب في زكاة الإبل إلا إذا كانت إبله ترعى أكثر الحول. والإبل إما أن تكون سائمة ترعى، وإما أن تكون معلوفة، أو تكون جامعة بين السوم والعلف. والمعلوفة هي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يأخذه من مزرعته ويطعمها إياه، سواء كان العلف من العشب أو كان من الحبوب كالشعير ونحو ذلك، من العشب والبرسيم ونحو ذلك، أو كان من الشعير من الحبوب ونحوها، فكلها تسمى معلوفة. فإذا كان مالك الإبل يقوم على علفها ويشتري لها العلف نظرنا، فإن كان يشتري لها العلف ويطعمها أكثر الحول وهو أكثر من 6 أشهر فإننا نسقط عنه الزكاة. وأما إذا كانت الإبل ترعى ورعيها في أكثر الحول أكثر من 6 أشهر، أو كانت ترعى السنة كاملة كما يقع في البلدان الخصبة، أو عنده مكان، أو كانت الإبل في مكان فيه المرعى طيلة العام، فحينئذ لا إشكال أنه تجب عليه الزكاة. واختلف العلماء في هذا الشرط، فجمهور العلماء على أن الإبل لا نوجب زكاتها على صاحبها إلا إذا كان يرعاها أكثر الحول، إلا إذا كان يرعاها، إذا كانت سائمة. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب المالكية إلى أن الإبل لا تجب فيها الزكاة سواء كانت معلوفة أو كانت سائمة. واستدل الجمهور على اشتراط السوم بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حسنه بعض العلماء، وقال بعض العلماء إنه صحيح لغيره، وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والخلاف في مسألة رواية بهز ما بين الصحة والحسن معروف. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل في كل 40 ابنة لبون، في سائمة الإبل، فنص عليه الصلاة والسلام على شرط السوم، وهذا ما يسميه العلماء بالصفة، بمفهوم الصفة، أننا نفهم من قوله في السائمة أنها إذا لم تكن سائمة لا زكاة فيها. وكذلك أيضا في حديث كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كتاب الصدقة المشهور قال: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة. فنص عليه الصلاة والسلام على الصوم في الإبل والغنم، ونبه بالإبل على أعلى شيء وبالغنم على أدنى شيء من البهائم، فدل على أن البقر أيضا يشترط فيه الصوم لأنه بينهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل ولا الغنم، ففهمنا أن البقرة لا تصر أيضا. وعليه فاجتمع شرط الصوم في الإبل والبقر والغنم، فلا نوجب الزكاة على صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا إذا كان يرعاها أكثر الحول. واختلف الجمهور، طبعا المالكية رحمهم الله يقولون إن دليلنا على عدم اشتراط الصوم المطلقات، فما ورد من النصوص مطلقا يدل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، ويجاب عن ذلك بأن المطلق يحمل على المقيد. وقد قال الإمام أحمد: أهل المدينة يوجبون الزكاة في العاملة والمعلوفة ولا أعلم لهم أصلا في ذلك. وهذا إشارة إلى أن العمل على أنه لا بد من شرط الصوم. وعليه فلا نوجب الزكاة على صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا إذا وجد الصوم، ويشترط في هذا الصوم أن يكون أكثر الحول. الجمهور رحمه الله: هل يشترط الصوم في كل الحول أم يشترط يجوز إذا كان في بعضه، وما هو قدر الواجب في ذلك البعض؟ فالحنفية والحنابلة على أنها إذا كانت ترعى أكثر الحول أنه تجب فيها الزكاة. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أنها لو علفت ولو بعض الحول كالشهر والشهرين فإنه تسقط الزكاة عن صاحبها، فيقولون يشترط أن يكون الصوم كل الحول، فإذا وجد العلف في بعض الحول أسقط الزكاة. وهذا لا شك أنه طريق لأهل الاحتيال على الزكاة، إذ ما عليه إلا في يوم أو يومين أو أسبوع أن يعلفها حتى يسقط الزكاة عن كما هو معلوم. وعليه فإنه يشترط في السائمة أن ترعى أكثر الحول. فلو قال قائل: ما الدليل على أن أكثر الحول هو المعتبر؟ قلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه بالنظير على نظيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الخارج من الأرض أن يكون فيه العشر إذا كان يسقى بالنضح مثل المكائن ونحوها، وأمر بنصف العشر فيما أمر عليه الصلاة والسلام بالعشر فيما سقت السماء، وبنصف العشر فيما سقي بالنواضح، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فجعل البساتين فيما تخرجه من الحب أننا نأخذ العشر إذا سقته السماء، مثل أن يسقى بالمطر أو يسقى بالعيون الجارية أو الرياض التي تكون في سفوح الجبال ونحوها، وأمر بنصف العشر فيما سقي بالمكائن والنواضح والسواني. والشافعية وغيرهم يعتبرون في هذا أكثر الحول، فنقول لهم: كما اعتبرتم أكثر الحول في زكاة الخارج من الأرض في ضبطه وقد وردت السنة بأصله، كذلك يلزمكم هنا في الصوم أن تنظروا إلى أكثر الحول، فإن كان أكثر الحول ترعى الإبل والبقر والغنم أو جبن الزكاة، وإن كانت أكثر الحول تعلف أسقطنا الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل عشر شاتان، وفي العشر شاتان، أي إذا بلغت الإبل عشرا ففيها شاتان على الصفة التي ذكرناها، ففي الخمس شات والست كذلك والسبع والثمان والتسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 إلى 35 بنت وخاض إلى 35، بقوله: وفي 25 إلى 35 بنت مخاض إلى 35، فيه دليل على أنه إذا بلغت الإبل 25 ابتدأ فرضها من الإبل وهو بنت مخاض، وهذا يكاد يكون كالإجماع. وحكي عن بعض السلف وحكي بعضهم عن علي رضي الله عنه أن 25 من الإبل فيها 5 شياه، والصحيح الذي دلت عليه السنة في الأحاديث الصحيحة أن 25 من الإبل فيها بنت مخاض، والأربع والعشرين فيها 4 شياه ولا يجب فيها شيء من الإبل. بنت المخاض هي التي لها سنة، والماخذ من الإبل الحامل، وتوصف هذه بكونها بنت مخاض لسبب، وهو أن الناقة إذا ولدت تركت سنة كاملة حتى تقوم على ولدها فترضعه ويشرب من لبنها، ولذلك لا يضربها الفحل فتبقى سنة كاملة دون ذلك. فإذا أتمت السنة ضربها الفحل، فإذا ضربها الفحل حملت، فحينئذ يكون ولدها قد أتم السنة، فهو ابنها ابن ماخر يعني ابن حامل. لا يشترط أن تكون أمه حاملا حقيقة، إنما المراد الوصف بالغالب كما يقول العلماء رحمهم الله، بمعنى أنها أن البنت في هذه السنة الغالب أن تكون أمها حاملا. بنت مخاض هي التي أتمت السنة، وهو أول قدر واجب من الإبل، وال25 هو بداية الفريضة من الإبل يعني من نفس الإبل، وما دونها فإنه يخرج من الغنم على التفصيل ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت واحدة يعني بلغت 36، إذا كانت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض على نص حديثنا وحديث أنس بن مالك في الصحيح. لكن لو أنه لم يجد بنت مخاض فيجزيه أن يدفع ابن لبون ذكر. والأصل في زكاة الإبل أن تكون بالإناث، ولذلك فيها بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، كلها إناث، لأن الأنثى أحب لبيت مال المسلمين، فالأنثى يكون منها النسل ويكون منها الدر والحليب. ومن هنا كان أخذ الإناث في الزكاة أحظا للفقراء وأحظا لبيت مال المسلمين. فالأصل في زكاة الإبل أن إذا بلغت 25 وجبت فيها بنت مخاض، وإذا وجبت فيها بنت مخاض فإنه لا يدفع ابن مخاض يعني الذكر، وإنما يدفع الأنثى، إلا أن الشرع استثنى هذا الموضع وحده، فأجاز أن يدفع ابن لبون ذكر بدل بنت المخاض. وابن اللبون أكبر سنا من المخاض، من بنت المخاض، وهذا من استثناء الشرع. فإذا لم يكن عنده بنت مخاض وأراد أن يدفع ابن لبون كان له ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث أنس بن مالك في كتاب أبي بكر في صحيح البخاري على أنه إذا لم تكن بنت مخاض أنه يدفع ابن لبون ذكر. فإن وجدت بنت المخاض ووجد ابن اللبون الذكر لم يجز أخذ ابن اللبون الذكر، ويجب أخذ بنت المخاض لأنها هي الأصل. فإن لم يوجد الاثنان، لم يوجد عنده بنت لبون بنت مخاض، ولم يوجد عنده ابن لبون، وأحب صاحب المال أن يدفع بنت اللبون وهي السن الأعلى من السن الواجبة، أو أراد أن يدفع حقة أو جدعة، فإن له ذلك وتسقط عنه الفريضة. والدليل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الزكاة، فجاء إلى رجل فوجد أن زكاته بنت مخاض، بنت مخاض، فأمره أن يخرج بنت مخاض. فقال الرجل: أهي التي لا ظهر فيها ولا لبن؟ يعني أعطيك بنت مخاض في زكاتي وصدقتي. انظر كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كان الحب لهذا الدين والنصح في أداء حقوق الله عز وجل. فإن الرجل يفكر في الأفضل والأكمل، فيقال واجب عليك بنت مخاض، فيقول: آه هي التي لا ظهر يعني لا تركب ولا تحلب. فقال له: هذا الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فقال له إنه يريد أن يعطيه سنا أعلى فيها ظهر وفيها لبن، فامتنع أبي رضي الله عنه وقال لا آخذ إلا ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف لزوم السنة، وأن كل من كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة لا يزيد عليها ولا ينقص منها. فقال لا آخذ إلا ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحب وأفضل، فقال لا أخذ إلا بنت مخر، فإن أبيت فدونك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارك في المدينة، اذهب إليه واعرض عليه ما عندك. فحمل الرجل نفسه حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أن أبي طلب منه بنت مخاض، وأنه قال له هي التي لا ظهر فيها ولا لبن، وأنه يريد أن يدفع ما هو أعلى وأحب، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودعا له بالبركة في ماله. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم إذا أمروا بالشيء لم يجاوزوه فلم يزيدوا عليه ولا ينقصوا منه. وهكذا على كل طالب علم إذا تعلم من أهل العلم أن يلتزم بما سمع، وأن لا يزيد وأن لا يغير وأن لا يبدل. فهو من جهة النظر كان بإمكان أبي رضي الله عنه أن يقول هذا أحض لبيت مال المسلمين، والرجل طابت نفسه بطيبة نفس من أن يدفع منه، فالنظر ممكن هذا، ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن أبى أبي رضي الله عنه أن يجاوز ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يغير السنة. ومن هنا كل من تعلم علما وأراد أن يضع الله له البركة في علمه أن لا يجاوز ما تعلمه، وأن لا يغير ولا يبدل. وفي هذا دليل على جواز أخذ ما هو أكبر من بنت المخاض ويلتحق بها غيرها، فلو وجبت عليه بنت لبون وأراد أن يخرج حقة قبلت منه، وهكذا لو وجبت عليه الحقة وأراد أن يخرج الجدعة قبلت منه. قال رضي الله عليه الصلاة والسلام ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا زادت أي أصبحت 36 ففيها بنت لبون إلى 45. وبنت اللبون تكون بنت ماخذ وهي الحامل إذا كان لها سنة، فإذا وضعت جنينها ما في بطنها وهي الحامل أصبح ولدها في سن الثانية وهو ابن لبون، لأنها لما تضع يرتضع منها ولدها فتكون بنت لبون، يعني التي كانت ماخذ في العام الماضي ووضعت أمها الحامل تكون قد بلغت السنة الثانية، وبنت اللبون أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا زادت أي أصبحت 46 ففيها حقة إلى 60، والحقة هي التي أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. وصفت بكونها حقة لأنها استحقت أن يركب عليها وأن يحمل عليها، وقيل لأنها استحقت أن يركبها الفحل فيضربها وتحمل. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في كتاب أبي بكر في صحيح البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم ففيها حقة طروقة الفحل، أي استحقت أن يطرقها الفحل. فإذا بلغت إحدى فإذا زادت ففيها جدعة إلى 75، يعني من 61 إلى 75 ففيها جدعة، هي التي جدعت أسنانها، أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا زادت أي أصبحت 76 ففيها بنت لبون إلى 90. وتقدم معنا المراد ببنت اللبون فتكون فيها بنتان. قال صلى الله عليه وسلم فإذا زادت يعني على 90 فأصبحت 91 ففيها حقتان، وفي كتاب أبي بكر حقتان طروقة الفحل إلى 120. فإذا زادت يعني على 120 فأصبحت 121، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. بيّن صلى الله عليه وسلم أنه إذا زادت الفريضة عن 120 يكون في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وعليه ففي 130 بنت لبون وحقة، فبنت اللبون ب80 لأن كل واحدة ب40 والحقة ب50، فيصبح المجموع 130. فإذا بلغت 140 ففيها حقتان وبنت لبون، الحقتان ب100 كل واحدة ب50 وبنت اللبون ب40. فإذا بلغت 150 ففيها 3 حقاق لأن الحقة ب50 و150 بال3. فإذا بلغت 160 ففيها 4 بنات لبون لأن كل بنت لبون ب40، فهي 160 والمسألة حسابية. لكن من الفوائد أنك إذا قلت 160 فيها 4 بنات لبون، إذا زادت 10 كل ما زادت 10 أسقط بنت اللبون وأدخل حقة. فالمئة والستين 160 فيها 4 بنات لبون لأن كل بنت لبون ب40، فإذا صارت 170 أسقطت واحدة من بنات اللبون فصارت 3 بنات لبون وحقة. إذا صارت 180 صار حقتان وبنت، إذا صارت 190 صارت حقاق وبنت لبون، وقص على ذلك حتى تبلغ 200. فإذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، بمعنى قبلت القسمة على 40 ففيها 5 بنات لبون، وقبلت القسمة على 50 ففيها 4 حقاق. فنقول لصاحب الإبل أنت بالخيار، إن شئت أخرجت 4 حقاق في 200 وإن شئت أخرجت 5 بنات لبون، وعلي بعد ذلك بعد 200 والعشرة تسقط من بنات اللبون الأربع الخمس بنات لبون تسقط منهن واحدة وتدخل حقة، ثم 220 تسقط أيضا بنت لبون أخرى وتدخل حقة، وقس على ذلك. والمسألة حسابية، هذا ما فرضه الله في زكاة الإبل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الغنم، ويشترط فيها ما يشترط في الإبل من السوم، وإذا أوجبنا فيها الشاة يشترط في الشاة ما يشترط في الشاة التي تخرج أو تخرج في زكاة الإبل على التفصيل الذي تقدم معنا. بيّن عليه الصلاة والسلام أن في كل 40 من الغنم شاة حتى تبلغ 120، فإذا زادت واحدة فأصبحت 121 ففيها شاتان حتى تبلغ 200، فإذا بلغت 200 وزادت واحدة ففيها 3 شياه حتى تبلغ 300، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة. بالنسبة للغنم 40 هو النصاب، وعلى هذا اجتمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله بن عمر التي معنا رضي الله عنهما، وكتاب عليه الصلاة والسلام في رواية أبي بكر حينما كتبه لأنس بن مالك وفي صحيح البخاري رضي الله عن الجميع، اجتمعوا في أن نصاب الغنم هو 40، وأن ما دون 40 لا يجب فيه شيء إلا إذا كانت الغنم معروضة للبيع، بمعنى أنه جعلها من عروض التجارة فيتاجر فيها مثل تجار الغنم. فتجار الغنم لو ملك 1000 من الغنم للبيع والشراء فهذا ليس زكاته زكاة الغنم، ولو ملك 1000 من الإبل للبيع والشراء فهذا زكاته زكاة عروض التجارة. وعليه فينبغي أن يفرق بين الأمرين، فلو ملك 30 من الغنم وهو يبيع بها ويشتري في سوق الغنم أو يبيعها من أجل أن تذبح ونحو ذلك، فإن هذا المال عرض تجارة، كل ما حال عليه الحول تقدر هذه 30 من الغنم كم قيمتها. فلو كان قيمة الرأس منها 500 ريال فحينئذ عليه زكاة 15,000 ريال. وهكذا بالنسبة للإبل، لو ملك 100 من الإبل وكل ناقة قيمتها 2000 فحينئذ تكون 200,000 ويزكيها زكاة الأموال في عروض التجارة ولا يزكيها بزكاة بهيمة السائمة من بهيمة الأنعام. إذا كان عنده ما دون الأربعين نقول إن كانت معلوفة ويجعلها للدر للبيت وينتفع بها فهذا لا زكاة عليه، وإذا كانت دون الأربعين لا زكاة عليه سواء كانت معلوفة أو سائمة. أما إذا بلغت الأربعين فإننا ننظر إذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت عليه فيه الزكاة فيدفع شاة في الأربعين إلى 120 حتى تزيد عن 120 واحدة فنوجب عليه الشاة الثانية على التفصيل الذي تقدم معنا. بيّن صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الكتاب مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وبين صلى الله عليه وسلم في المسألة الثانية أنه لا يؤخذ بالزكاة هرمة ولا ذات عيب. فأما المسألة الأولى وهي مسألة الخلطاء، فإذا اشترك اثنان شراكة تامة كاملة بين المالين فلا إشكال. وأما إذا كان الشراكة شراكة وصف مثل أهل القبيلة الواحدة والفريق من الخيام الذي يكون في البر ونحوه ويجتمعون مع بعضهم في المساكن ويرسلون الإبل والبقر والغنم ترعى مع بعضها ويكون مراحها واحدا وفعلها واحدا ومبيتها واحدا ومكان الحل واحدا، فحينئذ تمت شروط الخلطة فتجب زكاتها بزكاة المال الواحد، فلا يفرق بينها خشية الصدقة ولا يجمع بينها، هي مجتمعة فلا يفرق بينها من أجل أن يقل الواجب في المال من الصدقة. توضيح ذلك أنه إذا اجتمع ثلاثة فكان لأحدهم كل واحد منهم 40 من الغنم، فحينئذ لو افترقوا لوجب الثلاث شياة، كل واحد له 40 فكل واحد تجب عليه شاة لأن في كل 40 من الغنم شاة، لكن لو اجتمعوا مع بعضهم لوجبت شاة واحدة، فحينئذ يكون الحظ لهم أن يجمعوا، وإذا جمعوا احتالوا على الزكاة فلا يلتفت إلى جمعهم إن كانوا متفرقين. وأيضا قد يكون التفريق موجبا لسقوط الزكاة، كما إذا كان لأحدهم مثلا 70 من الغنم والثاني له 70، فحينئذ إذا اجتمعتا لو كان لأحد مثلا 90 100 من الغنم والثاني له 110 من الغنم والثاني له 110 لوجب الثلاث شياه، وحينئذ إذا اجتمعوا كان ثلاث شياه، وإذا افترقوا وجب لكل واحد منهما شاة. فإذا اجتمعوا لا شك أنه تسقط عنهم الزكاة وتخف، وإذا افترقوا كان ذلك أحظ لبيت المال. فإذا حصلت الخلطة بين اثنين يشترط في هذه الخلطة أن يكون السراح واحدا والمرعى واحدا والمراح واحدا والمحلب واحدا والفحل واحدا، هذه خمسة شروط في جعل المال للمتفرقين في حكم المال الواحد. أن يكون المكان تسرح هذه الإبل وهذه الغنم وهذه البقر مع بعضها ولا تسرح متفرقة، مثل ما ذكرنا أن أهل البادية في الغالب مثل أهل القبيلة الواحدة يجمعون أموالهم مع بعضهم، خاصة في القديم يخافون الاعتداء عليها، فالمال يكون مع بعضه. أن يكون السراح واحدا فتسرح مع بعضها، ثم يكون المرعى واحدا، فلو كان فلان يرعى في وادي إبله ترعى في وادي والثاني إبله ترعى في وادي ثاني لم يكن ذلك اتحادا في المرعى، بل ذكر بعض أهل العلم أن الوادي الواحد لو قسماه بينهما فقال لي شطه الأيمن ولك شطه الأيسر لم يكن اتحادا في المرعى، لابد أن يكون المرعى واحدا ترعى مع بعضها. ثم مراحها حين ترجع وتؤوي إلى مراحل واحد، والمحلب تحلب في مكان واحد، والفحل الذي يضربها واحدا فحينئذ تزكى زكاة المال واحد. تقع الشركة بعض الأحيان في الأعيان، شركة الأعيان سواء كانت بإرث أو كانت بين الخلطاء. بإرث مثلا لو توفي رجل وعنده 100 من الإبل وله وارث ابنان، فكل إبل له 50 من الإبل، ولو كانت هذه الإبل كل واحد منهم له 50، فإذا كان مراحها واحدا والشروط ومرعاها واحدا والمحلب واحدا والفحل واحدا فهي زكاة المال الواحد، فلا يفرق بينهما خشية وجوب الصدقة، ولا يجمع بينه وهما مجتمعان. والعكس، فلو أن اثنين كان لكل واحد منهما مرعى وكل واحد منهم عنده 40 من الغنم، وجاء العامل للزكاة فجمع الاثنان ماليهما وقال هذا مال واحد، قلنا إنه لا يجوز ذلك لأنه هروب من الصدقة، لأنه يفضي إلى زكاة الشاة الواحدة، مع أن الواجب على كل واحد منهما شاة واحدة. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي قوله ولا يؤخذ في الزكاة في الصدقة أو الزكاة هرمة، وهي الكبيرة ولا ذات عيب، ذات العيب كالعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين، فهذه عيبة قد تصيبها مرض، فهذه لا تؤخذ. لكن لو أن جميع المال مراض وجميع المال فيه العيب فإنه حينئذ يؤخذ منه ولا يؤثر ذلك في الصدقة. ومراد عليه الصلاة والسلام في حال وجود الكمال. ذهب بعض العلماء إلى العمل بالظاهر فقال لا نأخذ ولو كان معيبا، ونلزمه أن يشتري بقيمة المعيب ما هو سالم من العيب، وهذا الحقيقة أورع وأفضل وأحوط، وهو أحظ لبيت مال المسلمين. لكن الأصل أنه لو كانت كلها معيبة أخذ منها المعيب، فإن تفاوت العيب أخذ معيب ما بين القيمتين، ما بين أكثرها عيبا وأقلها عيبا على التفصيل المبسوط في كتب الفقه. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للقدر الواجب في الزكاة، في زكاة الإبل والغنم، وفيه إشارة إلى هدي عليه الصلاة والسلام في إرساله للعمال لجلب الزكاة، وهو أصل أجمع العلماء على مشروعيته، وبين الله تعالى أن لهم حظا في الزكاة، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام وسنته أن يبعث المصدقين. فهذا الكتاب كان عليه الصلاة والسلام يبعثه مع المصدقين حتى يقوموا بهذه السنة. ولا شك أن الأصل في الزكاة أن يبعث لها العمال، ومجيء العامل مهم جدا، لأن في بهيمة الأنعام لا يجلبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان العمال عليه الصلاة والسلام يأتونهم على مياههم
ويفرضون الزكاة عليهم بالطريقة التي توارثها المسلمون من عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين من بعده. والسبب في هذا أنه ربما يكون مجيء العامل موجبا لسقوط الزكاة أو وجوبها. فمثلا ربما يكون عند صاحب الغنم 120 من الغنم، والليلة التي يأتي فيها الساعي تلد شاة واحدة، فحينئذ تصبح 121 فتجب عليه شاتان. والعبرة بمجيء الساعي، وهذا الذي جعل العلماء أنهم تؤخذ الزكاة على المياه، لأن مجيء الساعي ترتبط به هذه الأحكام، والعكس. وذلك يقولون أنها الشاة المشؤومة، ليس المراد به الشؤم، لكن من باب أن الواحد يفرح بزيادة الشاة لكنها شاة صغيرة غرمته شاة كثيرة فجاءت عليه بالنقص. وفي بعض الأحيان العكس، تكون 121 وتموت سخلة أو تموت شاة صغيرة فيكون موتها نعمة بالنسبة لها، لأنه دفع عن ما هو أكبر في النظر على نظر الناس. هذا ما ذكره العلماء، أن مجيء الساعي ترتبط به أحكام شرعية، ولذلك أيضا في السخلة حينما تكون الغنم قد ولدت في دليل على عدم اشتراط حولان الحول بعد تمام النصاب على المولود، فالمستفاد من الغنم والنتاج تابع لأصله، وهذا بنوا عليه زكاة الرواتب. في الراتب أو المال الذي يجد على الإنسان يخير فيه بين أن يجعل لكل راتب وأن كل شهر له حول حولا خاصا به، أو يجعل أول شهر استلم فيه الراتب حوله بقية عمره، ويصبح كل ما جاءه هذا الشهر يجمع ما عنده من أموال الرواتب سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، ويزكيه زكاة واحدة قياسا على زكاة السائمة بهيمة الأنعام، لأنه لم يحل الحول على ما ذكرناه، وعليه قالوا يقاس عليها هذا، وكل ما بني على مسألة الساعي وأن الأصل أن الأموال يذهب السعاة لجلبها ممن تجب عليهم في بهيمة الأنعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء ثلاث، ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر.
قسم المال إلى خيار وأشرار. هو المال فيه كريم وهو أفضل شيء، وفيه ما يسمونه اللئيم وهو أضعف المال، وما يقولون أخس المال وأرداءه، وما بين المالين. فإذا كان المال كله على صفة مثل ما ذكرنا من كرام المال أو من لئامه فلا إشكال قد تقدم، لكن الإشكال إذا حصل تفاوت، فحينئذ إذا كان المال على ثلاثة مراتب، ثلثه ممتاز وثلثه رديء وثلثه جيد بين الأفضل وبين الرديء، أخذ من الثلث الأوسط، أخذ من الثلث الأوسط، فيأخذ الأربعين الغنم وينظر فيها ويقسمها، فوجد أنها متكافئة، ثلاثة متكافئة، جيدها ورديئها ووسطها، الوسط بين الجيد والرديء، فحينئذ لا إشكال أنه يأخذ من وسط المال. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، فلا يجوز لعامل الصدقة أن يأخذ أفضل المال وأجوده، وأفضل المال وأجوده يكون بالسمن، يكون بالمواصفات في الجودة وعزة المال عند أهله، هذا موجود في الإبل، موجود في البقر، موجود في الغنم، شاة الحلوب التي فيها در ولبن كثير، الناقة الحلوب، الناقة الهملاجة السريعة، ونحو ذلك من الأوصاف العزيزة والشريفة الكريمة التي يكون بها المال شريفا وكريما عند أهله، فيتقي هذا النوع. طبعا لا بد أن يكون العمال على الصدقة عندهم خبرة ومعرفة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يبعث إلا من كان عنده معرفة بهذه الأشياء حتى يستطيع أن يميز بين أفضل المال ورديئه وما كان وسطا منهما. ثم إذا اختلط المال أخذ بالنسب، فإذا كان المال على قسمين، إما ممتاز على أفضل ما يكون أو رديء على أسوأ ما يكون، فحينئذ قيمة الجيد مثلا تكون 60 وقيمة الرديء تكون 20، فالوسط بين القيمتين 40، فيأخذ من الكريم ما قيمته 40، بمعنى أن يأخذ ما بين القيمتين. فإذا كان المال كله عزيز وفيه عزيز وفيه لئيم وليس هناك وسط بينهما وليس له حظ من النسبة الوسطى بينهما، فحينئذ يقال له: انظر إلى قيمة الكريم من المال، فلو كان يساوي 60 والضعيف من المال والرديء يساوي 20، فالوسط بين القيمتين هو 40. هذا الممتاز والكريم فيه الممتاز الذي قيمته 40 والذي قيمته 50 والذي قيمته 60، فحينئذ يأخذ من الكريم ما قيمته 40. هذا بالنسبة للواجب على وهذا كله يدل على عدل هذه الشريعة وسموم منهجها، والإنسان مفتون بمحبة المال، فرض الله عز وجل على عباده القليل ورده عليهم بالجزيل وأعطاهم الكثير سبحانه وتعالى، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. السمع والطاعة للدين والاستجابة لله ورسوله هذا هو المقصود الأعظم. أن الإنسان امتحن في ماله وامتحن في نفسه وامتحن بهذه التكاليف الشرعية التي دخلت في جميع مال الإنسان ودخلت فيما يحب، ولكن دخلت فيما يحب بغاية الحكمة وبغاية العلم والله، فجعل الزكاة بالعدل والوفاء. فلم يفرض علينا إذا كنا سعاة أو جباة للزكاة أن نأخذ أفاضل المال فنجحف بأصحاب الأموال، ولا نأخذ أيضا ضعاف المال فنضر ببيت مال المسلمين وبالفقراء وبالمستحقين، وإنما أمر بالوسط. وذكر الإمام الزهري رحمه الله هذا التقسيم الذي كان يعمل به العمال في القرون السلف رحمهم الله. نعم.
وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبنز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس، قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة البقر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة البقر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الضابط لانتقاض الوضوء عند الغفوة في مجلس أو درس وما شابه ذلك؟ أثابكم الله.
العبرة بزوال الشعور، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الضابط بقوله: العينان وكاء السهل، والسهل هو حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا كان عنده شعور بمعنى يشعر بمن حوله، ويظهر ذلك بدلائل، منها لو كان في يده القلم فسقط من يده فلم يشعر به فقد ذهب شعوره، ومنها لو كان في يده مثلا كتاب فنزل الكتاب منه ولا يدري في حجر الكتاب وسقط منه وحامله بيده ولم يشعر، دل على ذهاب شعوره. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه لو كان بجوار من يتكلم ولم يميز الحديث، يعني لم يميز كلامهم، وهذا التمييز منها أنه لو جاء مفاجع ما يتحرك لأنه ما يدري، فحينئذ زال شعوره. وعلى كل حال العبرة بالشعور، فإذا زال الشعور فهو نائم، وإذا لم يزل الشعور فليس بنائم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني لم أكد أركع ولم أطمئن في الركوع حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده، والناس قد اصطفوا خارج المسجد وكنت معهم لم أرى الإمام، فهل علي أن أعيد هذه الركعة؟ أثابكم الله.
الضابط في إدراك الركوع في الصلاة في صلاة الجماعة أن تنتهي من التكبير قبل أن يبدأ الإمام بالتسميع، والمراد بانتهائك من التكبير أن تنتهي من رائك في الراء في قولك الله أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمعه. فإذا قلت الله أكبر وبمجرد أن تقول الله أكبر قال الإمام سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركوع، حتى ولو رأيته يرفع ظهره ويحرك ظهره فلا عبرة بالفعل، العبرة بتسميعه. فلو دخلت ورأيت الإمام أمامك يحرك رأسه فقلت الله أكبر وسبقته قبل أن يبدأ بالقول، فحينئذ أنت مدرك للركوع ومدرك للركعة، فتتم ركوعك وركعتك. فالعبرة باللفظ والفعل لا عبرة به، وأن تستتم كنت تستتم الركوع أو لم تستتم لا تأثير له. العبرة أنك كبرت وانتهيت من تكبير منحنيا، فحينئذ يجزيك وتكون يكون تكبيرك معتبرا وإدراكك لها على السمن، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول أحد الأخوة: نحن في جدة نعاني من قلة الدروس العلمية، وإخواننا في الرياض لديهم من العلماء ما يكفيهم، فهل لا كانت الدورات تقام هنا لكان أولى وأحرى؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صدق رسول الله: غارت أمكم غارت أمكم. جاءت ذرة لجدة درس المدينة، ثم جاءتها ذرة ثانية درس جدة، ما شاء الله الآن لحقت الرياض الذرة الرابعة. ودائما القديمة يقولون هي العود، هي التي عليها أخي الكريم. الآن درس جدة ما شاء الله تبارك الله، الله يتقبل، 16 سنة، والرياء دورة أو دورة، يعني البون عليك أن تنصح إخوانك، والعبرة كل العبرة ليست بالدورات ولا بالدورات، ولكن العبرة أين طلاب العلم. أما مسألة الدروس والدورات في أي مكان كانت وفي أي زمان وقعت، لكن العبرة أين طلاب العلم. لا قيمة للعالم إلا بطلابه، ولا قيمة للمعلم إلا بطلابه، ولا قيمة للدروس إلا بطلاب العلم الذين هم أهل لطلب العلم، والذين لا يمكن أبدا أن يصرفهم عن العلم شغل شاغل أبدا، ولا يمكن أن يصرفهم عن ضبط العلم وإتقانه ومراجعته، التفات إلى أي شيء خاصة من أمور الدنيا. أين هؤلاء؟ ذكروا عن أبي جعفر المنصور رحمه الله أنه ذات يوم حن وأن، فقال له حاجبه: ما بك يا أمير المؤمنين؟ كان أبو جعفر من رواة الحديث ومن حملة الحديث، وكان بمكة يطلب العلم قبل أن يلي الخلافة، قبل أن تكون دولة بني العباس، فصحب علماء من أئمة الحديث وأخذ عنهم وروى عنهم، وكان شغوفا بطلب العلم. فتأوه ذات يوم وهو في ملكه ونعمته ورخائه وخلافته، فقيل له، قال له حاجبه: ما بك؟ قال: لم يكن عندي شيء مما أنا فيه يساوي أو يعادل مجلسا من مجالس العلم، لأنه ذاق لذة العلم وذاق لذة الخلافة، فوجد أن هذه الدنيا كلها ما تساوي شيء أمام ذلك المجلس من مجالس العلم. ففطن حاجبه، فجمع بعض أئمة الحديث ورواة الحديث وهيأ لهم مجلسا، ثم فاجأ الخليفة فقال له: قد تهيأ لك ما اشتقت إلي، هذا مجلس من مجالس العلم فيه فلان وفلان، وهم أئمة، وكان عهد بن عباس خاصة أن أبو جعفر ثاني خليفة من خلفاء بن عباس بعد أخيه أبو جعفر المنصور، ثاني خليفة من خلفاء بن عباس في المئة الثانية، فلا زال العهد قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء متواجدين والأئمة وفحول العلم وفحول الرواة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اجتمع فلان فلان فلان. فدخل عليهم أبو جعفر رحمه الله واستمع وأنصت وجدد العهد، ثم خرج. فلما جلس بكى رحمه الله وتأوه وازداد حزنه، قال: ما بك يا أمير المؤمنين؟ يعني هل أعجبك المجلس؟ قال: لست أعني هؤلاء، إنما أعني الذين ضنيت أجسادهم واصفرت ألوانهم والذين تغربوا عن أوطانهم، إنما أعني أولئك وأولئك، وذكر الذين بذلوا وضحوا لهذا العلم في طلبه. أما اليوم لا سفر ولا تعب ولا نصب، ولا الشريط عند الإنسان والعلم بين يديه، وفي القديم تجد الطالب يجلس يريد أن يأكل الطعمة، يريد أن يصيب اللقمة في شدة الظهيرة والهاجرة، قد تكون هي غذاؤه يومه كله، فيسمع أن الشيخ الفلاني قد عقد مجلسا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك الطعام ويمضي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه، لو علم هؤلاء وعلمنا أجمعين ماذا بذل هؤلاء الأئمة لهذه الكتب الصفراء والحمراء والخضراء، لو علمنا كيف دونت هذه العلوم، ولو علمنا كم من مهج وكم من أهوال وشدائد كانت حتى وصل إلينا هذا العلم، لعلم طالب العلم أين مكانه، ما الذي ينبغي عليه، لأن أنفس شيء وأعز شيء في هذا الوجود كله هو الوحي، وأعظم شيء يفني الإنسان فيه عمره ووقته وجهده وجده وتعبه ونصبه هو هذا العلم. فأخي الكريم، لا تلتفت لهذه الأمور، أوصي طالب العلم أن يكون كما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. فمن الأمور التي في الحقيقة كنا نجدها إبان الطلب، ما كنا نعرف في طالب العلم أن يتدخل في شيء أثناء طلبه للعلم غير الذي يعنيه، مسألة أن الشيخ يسافر إلى هنا أو يذهب هناك أو كذا، هذا لا يعني الإنسان، الذي يعنيه ماذا قال هذا الشيخ، الذي يعنيه ما هو الدليل، ما هو الحكم، هذا الذي يعني طالب العلم. أهل العلم لهم اجتهادهم وهم مسؤولون أمام الله عز وجل، وهذا لا يختص بهذه القضية، بل هذا ناشئ من مسألة مشتهرة بين طلبة العلم إلا من رحم الله، أنهم يتدخلون في كل شيء حتى في أساليب أهل العلم وحتى في طريقة أهل العلم. اعقد درس للتعليم تجد 100 ملاحظة، نريد كذا في مسجد كذا والآن في مسجد كذا، إذا أمكن كمان الكرسي يكون مرفوع مترين أو نازل متر أو ما هذا. لو أن طالب العلم اشتغل بالعلم ما وجد وقتا يسأل فيه عن هذه الأمور، كان العالم يجلس ولا يجد أرضا يجلس عليها من شدة الفقر والمسكنة والحاجة، فيدخل طالب العلم لا يلتفت إلى ما فيه العالم من الشدة، وهذا من انشغاله بقال الله قال رسوله، لن يعلم أن هذا الحلال والحرام لو أخطأ في حرف واحد منه أنه تكون المصيبة والطامة الكبرى، يخاف يحس أن هذا العلم شيء كبير. لكن لما أمن وأصبح في دعاء وأصبحت نعم الله ترسل عليه صباح مساء والعلم بين يديه ومكتبة زاخرة تجد فيها من أمهات الكتب، كان بعض أهل العلم يحلم أن يرى كتابا لا أن يملكه، كانت الكتب تنسخ بالأيدي، لو كان من أغنى الناس لا يستطيع أن يصل إلى الكتاب إلا بعد عشرات الأشهر، ولو نسخ له يحتاج إلى وقت للمراجعة ومقابلته بالأصل. أين أنت؟ أين أنت يا طالب العلم؟ ما هذا الذي نخوض فيه؟ يعني ما شاء الله مسائل العلم ومذاكرة كلها ضاعت، لين بقينا هل الدورة تعقد في جدة ولا في الرياض؟ والله لو كان هذا هو العلم لكان اشتغلنا به من زمان. يا طالب العلم اشتغل بما يعنيك، يا طالب العلم لا يعنيك هذه الأمور، تعنيك أمور عالية سامية، يعني قال الله قال رسوله، يعني كالحلال الحرام الواجب المكروه المندوب، يعني كالنصوص ودلالاتها وكيف دلت، يعني من قال أهل العلم بهذا القول وكيف قال به وما وجهه وما أصله وما ضابطه، هذا الذي يعني طالب العلم. وأن يخرج طالب العلم بأخبار عن شيخه ومن تلقى عنه العلم في الحلال والحرام ولا يخرج في مثل هذه الأمور. والله عقد دورة في الرياض لأن الرياض فيها كذا، وعقد دورة في اللي تجد ما شاء الله التحليلات من تحليلات الأخبار، يعني ولذلك يعني والله أحبكم يا معشر طلبة العلم ولا تعلمون ما الذي يغيبه في قلبي من حبي لكم. فيا طلبة العلم تقرحت القلوب وتأوهت، وقد يأتي يوم من الأيام لا نرى فيه درسا ولا دورة، نسأل الله لا يبقينا لذلك اليوم، احمد الله على العافية واعلم قيمة هذا العلم واعلم قيمة وجود العلماء، كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد وغيره من العلماء الذين مضوا، نسأل الله أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. أين هم؟ كانت مجالسهم عامرة وكانت الألوف تحضر، أين طلبة العلم الذين خلفوهم؟ من الذي قام سد هذا؟ ولا شك إن شاء الله أن هناك خيرا كثيرا ممن خلفهم، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء، لكن نقصد طلبة العلم الذين كانوا يحضرون وما قاموا بواجبهم، أما هناك جهابذة قاموا بهذا الواجب، هناك من خلف هؤلاء لأنهم العلماء الراسخين. لكن هؤلاء الذين تأخروا ما سبب تأخرهم؟ اشتغالهم بأشياء، اشتغالهم عن طلب العلم. يا طالب العلم أنت أسمى وأسمى وأعلى أن أنت تشتغل بأمور من الحضور، وعليك أن تعلم أنك بين الجنة والنار. تصورت بعض طلبة العلم كان إذا جلس عند شيخه وسمعه يتكلم في حلال وحرام استشعر أنه، خاصة إذا كان درسه خاص مع الشيخ، استشعر أن الأمة كلها في رقبته في علم هذا الشيخ، لأنه ما أحد سمع منه هذه الكلمة وهذا الدرس، في بعض الأحيان تكون دروس خاصة في بعض المسائل فهو المسؤول أمام الله عنها، تجده مشفقا خائفا وجلا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبطهم للعلم، يقول سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، هذا الذي نريده من طالب العلم. أما المكان والزمان فلا يعنيه، الذي يعنيه هل هناك علم آخذه وأطلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، فكن من هومان لا تشبع من العلم. وأما أخبار الفضول وقال فلان وعلان، نعم أخبار أهل العلم التي تزيد في التقوى وتزيد في الصلاح وتجعل للإنسان نموذجا وقدوة حسنة، تتشوف ويتشوق كل مؤمن أن يسمعها وأن يعلم بها، ومن نقلها أجر ومن تحدث بها بقصد القدوة الحسنة يؤجر، لكن الأهم العلم والعمل. فعليك أن تشتغل بما أنت مسؤول عنه، وأسأل الله بعزة وجلال يبارك في العلم حيثما كان. أما الرياض فهي دار العلم والعلماء، والله امتنعت وترددت كثيرا، كنت امتنع من الرياض والقصيم وجود سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة وغيره من كبار العلماء، نسأل الله يبارك في أعمار الباقين منهم أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأيضا في القصيم بوجود الشيخ محمد ابن تيمين رحمه الله برحمته الواسعة وجعل عالية في الدرس مسكنه، لكن الأمر مسؤولية، كل يطلب وكل يريد، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا كان الذي يقال يرضي الله عز وجل فلا يهم في جدة وفي غيرها. فعلى كل حال نرجو من الله تعالى أن يبارك في درس جدة. إن كنا نفكر الآن في دورات، ما دمت تريد الدورات، في احتمال أن درس جدة يتوقف ويصبح على دورات، هذا نفكر فيه يعني. ما شاء الله جاء الأمر في وقته، بحيث أنه مثلا نأخذ الكتب كل 10 أيام، لأن وجدنا أيام السنة كلها يمكن من خلال الدورات أن نقطع شوط أكثر وندرس الأمر، وإن شاء الله سيكون الرأي للجميع بإذن الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وفضله أن يجعل العلم خالصا لوجهه الكريم، يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجبا لرضوانه العظيم، وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.